التي استدل بها على عدم القبول مطلقا، وانتهى الكلام إلى رواية السكون ومعتبرة السكون، وبينا ما كيفية الاستدلال بها على عدم القبول مطلقا. لكن يبقى شيء لم نذكره في الدرس السابق، وهو أن هذه الرواية قد يستشكل في إطلاقها، باعتبار أن هذه الرواية ليست بصدد بيان اشتراط الحرية ومانعية الرقية من قبول الشهادة، وإنما هي في مقام بيان شيء آخر، وهو أن تحمل الشهادة في حال الرقية لا يمنع من قبولها بعد ماذا؟ بعد العتق، وأن الذي يتحمل الشهادة وهو عابد إذا أعتق ارتفع المانع، فالمانعية ترتفع فتقبل شهادته وإن تحملها في حال ماذا؟ في حال البقية. هي بصدد بيان هذه الجهة. وأما هل يزول المانع مطلقا بمجرد العتق في جميع الموارد بالاستثناء كما هو المدعى؟ نحن نذكر الأدلة الدالة على الاعتبار مطلقا أو عدم الاعتبار مطلقا. الطائفة الثانية المفروض أنها تدل على عدم الاعتبار مطلقا، يعني في جميع الحالات، في جميع الحالات. إطلاق هذه الرواية ليس واضحا بهذا الاعتبار، باعتبار أن الرواية ليست في مقام بيان ماذا؟ اعتبار الحرية، ليست في مقام بيان ارتفاع المانعية من قبول الشهادة بالعتق حتى يقال هي مطلقة فتدل على ارتفاع المانعية مطلقا، وإنما هي في مقام بيان شيء آخر. نعم، تقول في ذاك المقام تقول بأن العبد إذا تحمل الشهادة قبل عتقه بعتقه يرتفع المانع من قبول الشهادة، لكن يرتفع المانع لقبول الشهادة هذا لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات عدم المانعية بشكل ماذا؟ بشكل مطلق، لأن الرواية ليست في مقام بيان المانعية العبودية أو الشرط الحرية أو اشتراط الحرية، وإنما هي في مقام بيان شيء آخر. من هنا قد يستشكل في كون هذه الرواية في عداد أدلة عدم القبول مطلقا. الرواية الأخرى التي ذكرها السيد الماسن في هذه الطائفة هي صحيحة أبي بصير، وهذه الصحيحة مروية في الباب 23 والحديث 14 من نفس الأبواب. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس عن ابن مكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها، فقال تجوز على قدر ما أعتق منه، تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه في عقد المكاتبة، إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك. اللي هي المكاتبة شنو؟ المقيدة في مقابل المكاتبة المطلقة. إن لم يكن اشترط عليه ذلك حينئذ تقبل شهادته بمقدار ما أعتق منه، وأما إذا اشترط عليه ذلك كأنه لا تقبل شنو؟ لا تقبل شهادته. إذا قيل له بأنه إن عجزت عن أدائي ما اتفقنا عليه رددناك شنو؟ رددناك رفقا، هذا لا تقبل شهادته. وأما إذا كانت المكاتبة لا مشروطة، أقول أنه إذا كانت المكاتبة غير مشبوطة بهذا الشرط، بمعنى أنه بمقدار ما يدفع ينعتق منه شنو؟ ما يقابل ما يدفعه، فتقبل شهادته بمقدار ما أعتق منه. قال إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي العبارة بها ظهور واضح في عدم قبول شهادة ماذا؟ العبد القن الغير الشمال غير المعتق حتى بجزء منه لا تقبل منه شهادة، بل هي صريحة في هذه. نعم الرواية فيها نوع من الغموض، فيها نوع من الغموض في باقي فقراتها أشير إليه كما في الجواهر، لأن الرواية تعطف فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز. هاي عبارة أو يستيقن أنه قد عجز هذه يعني فيها غموض، مو واضح أنه إذا استيقن أنه عجز عن الأداء هل يجوز له أن يشهد؟ كأنه حتى يؤدي، يعني إذا اشترط عليه ذلك لا يجوز له الشهادة إلا أن يؤدي تمام المال فيعتق تماما، هذا شيء جيد لا بأس به. أو يستيقن أنه شنو؟ أنه قد عجز. إذا استيقن أنه قد عجز فأنه يجوز له ماذا؟ إقامة الشهادة. من هنا تكون هذه الرواية من هجها شوية مو واضحة، فحينئذ هذه الرواية صدرها على كل حال واضح الدلالة على عدم قبول شهادة العبد قبل إتقانه. هذه هي الروايات الطائفة الثانية. سيد الماسن ذكر بأن هاتين الطائفتين متعارضتان بنحو التباين، بمعنى أن التعارض بينهما تعارض مستقر، فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض عليهما، وهذا المطلب الظاهر أنه صحيح أن التعارض بينهما تعارض بنحو التباين. إلى هنا لو بقينا نحن وهاتين الطائفتين، في مقابل من يدعي من يقول كما قيل بأنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين حتى لو قطعنا النظر عن الطائفة الثالثة، وذلك بأن نقيد الطائفة الثانية بما إذا كان ماذا؟ بما إذا لم يكن عدلا. الطائفة الثانية الدالة على عدم القبول مطلقا نقيدها بما إذا لم يكن عادلا. كيف نقيدها بما لم يكن عادلا؟ جمعا بينها وبين الطائفة الأولى، لأن في أخبار الطائفة الأولى هناك بعض الروايات تدل على قبول شهادة العبد إذا كان شنو؟ عدلا. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تقول لا تقبل شهادته مطلقا، مقتضى الجمع بين المطلق وبين المقيد هو تقييد المطلق بماذا؟ بالقيد المذكور في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تدل على عدم القبول مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ مطلقا عادلا كان أو غير عادلا. بينما الطائفة الأولى تدل على القبول بشرط أن يعني يكون شنو؟ عادلا. إذن هاي الطائفة الثانية تقول لا تقبل مطلقا قيدها، نقول لا إلا إذا كان عادلا، هذه قيدة بما إذا لم يكن شنو؟ عادلا، لا تقبل شهادة العبد إذا لم يكن عادلا، أما إذا كان عادلا فتقبل شهادته عملا بالطائفة الأولى. فمقتضى قواعد الجمع العرفي بين المطلق والمقيد هو تقييد الطائفة الثانية الدالة على عدم القبول بما إذا لم يكن عادلا، وهذا وجه جمع عرفي بين الروايتين. أقول أن هذا ليس جمعا عرفيا بين الروايتين، بل الظاهر وصحة ما ذكره السيد الماسن من أن التعارض بينهما بنحو التباين، وذلك باعتبار أن الطائفة الثانية تأبى عن هذا الجمع. الطائفة الثانية تأبى عن أن تحمل على ما إذا لم يكن شنو؟ عادلا، وذلك باعتبار أن هذه الطائفة ظاهرة ظهور واضح في أن عدم قبول شهادته ورد شهادته إنما هو من جهة كونه عبدا، من جهة كونه عبدا، أفرض موثق السماع اللي هي من أخبار الطائفة الثانية، من الذي ترد شهادته؟ ذكر جملة من العناوين، واحد من شنو؟ العابد. ظاهر هذه الرواية هو أن 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 هذا ترد شهادته لكونه شنو؟ لكونه عبدا، مو لكونه ليس شنو؟ ليس عادلا، مو لأجل عدم إحراز شرط العدالة فيه، وإنما باعتبار عدم كونه عبدا. وإلا يلزم إلغاء هذا العنوان، بعد هذا العنوان حينئذ لا خصوصية له، لا أثر له. إذا قلنا أن العبد ترد شهادته لعدم كونه عادل، إذا المناط على العدالة وعدم العدالة، ولا خصوصية لكونه شنو؟ عبدا. نفس هذا الكلام الذي لا إشكال فيه بالنسبة إلى سائر العناوين أيضا يطبق على عنوان العبد المذكور في نفس الموثقة. الأجير، الشريك، بعد شنو العناوين الأخرى المذكورة في عناوين ذكر فيها الرواية، الشريك بعنوانه هو ترد شهادته، مو من جهة كونه ليس شنو؟ ليس عادلا. وإذا حملناه على رد شهادته من جهة كونه ليس عادل، هذا إلغاء لخصوصية هذا العنوان، ومن هنا يكون هذا خلاف الظاهر. على تفصيل الروايات، روايات الطائفة الثانية ظاهرة في أنها عندما تنطبق على شخص يكون انطباقها على شخص مانع من قبول الشنو؟ مانع من قبول العدالة. يكون مانع من قبول ماذا؟ من قبول العدالة. حتى إذا كان هذا الشخص من قبول الشهادة، حتى إذا كان هذا الشخص عادلا، هذا ظاهر الرواية، أن عنوان الشريك إذا انطبق على شخص هذا يمنع من قبول شهادة سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. عنوان العبد إذا انطبق على شخص هذا يمنع من قبول شهادته سواء كان عادلا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن عادلا. فحينئذ نأتي نحن نقول أن هذه الطائفة من الأخبار نحملها على ماذا؟ على ما إذا لم يكن عادلا، العبد ترد شهادته إذا لم يكن عادلا، هذا حمل تأباه نفس الروايات، لأنه حينئذ لا فرق بين العبد والحر، الحر أيضا ترد شهادته إذا لم يكن شنو؟ عادلا. هذا معنى إلغاء خصوصية هذا العنوان، وهذا خلاف الظاهر جدا. ومن هنا نصل إلى هذه النتيجة كما قال السيد الماتن، وهو أن هاتين الطائفتين متعارضتان بنحو التباين. نأتي إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة هو الطائفة الدالة على اختصاص القبول ببعض الحالات، ببعض الموارد، ببعض الحالات أو بعض الموارد. هذه الطائفة ذكر السيد الماتن لها مصادر، عدة روايات تدخل في هذه الطائفة. هذه الطائفة ذكر السيد الماتن بأنه إذا تمت دلالة وسندان تصلح أن تكون وجه جامع بين ماذا؟ بين الرواية الطائفتين المتعارضتان، تصلح أن تكون وجه جامع بين الطائفتين المتعارضتان. مثلا واحدة من الأخبار تقول مثلا على أن شهادة العبد تقبل في القاتل في بعض الروايات ولا تقبل فيما عدا، فنجي نحمل الروايات الطائفة الأولى على شهادته فيما عدا القاتل، في القاتل تقبل هي في القاتل، ونحمل أخبار الطائفة الثانية الدالة على عدم القبول على شهادته في غير شنو؟ في غير القاتل. واحدة من الروايات تقول تفصل بينما إذا شهد لمولاه وبينما إذا شهد لغير مواليه، فإذا شهد لمواليه لا تقبل، إذا شهد لغير مواليه تقبل. فنحمل الروايات الدالة على القبول على ما إذا شهد لغير مواليه، ونحمل الروايات الدالة على عدم القبول على ما إذا شهد لمواليه. تصلح أن تكون وجه جامع بين هاتين الطائفتين، ويرتفع حينئذ التعارض بين تلك الطوائف، ونصل بالنتيجة علما إلى التفصيل الذي تدل عليه هذه الروايات. لكنها هذه إذا تمت هذه الروايات دلالة وسندان، والسيد الماتن يرى أنها غير تامة، ويناقش في دلالة كل هذه الروايات التي يذكرها. كما سيتبين. الرواية الأولى صحيحة ابن أبي يعفور. صحيحة ابن أبي يعفور مروية في الباب 23 الحديث الثامن. الحديث الثامن هاي الرواية يقول يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان في بعض النسخ عن عثمان عن ابن أبي يعفور. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال تجوز في الدين والشيء اليسير. تجوز في الدين والشيء اليسير. سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال نعم تجوز شهادته لغير مواليه، لكن وين؟ في الدين وفي الشيء والشيء اليسير. هذه هي الرواية الأولى. سيد الماتن قدس الله نفسه ذكر في مقام التعليق على هذه الرواية بأن هذه الرواية لا قائل بمضمونها من أصحابنا، لا قائل بمضمونها من أصحابنا، ومقصود بمضمونها الذي لا قائل به هو هذا التفصيل بين الشيء اليسير والدين وبينما عدا ذلك. يقول هذا التفصيل قبول شهادة العبد، قبول شهادة العبد في الدين والشيء اليسير وعدم قبوله في غيرهما، هذا لا قائل به من الأصحاب. ومن هنا يقول بأن هذه الرواية تحمل على التقية، وحينئذ لا يمكن العمل بمضمونها. هل فيها دلالة هذه الرواية على قبول شهادة العبد، على عدم قبول شهادة العبد إذا شهد لمواليه حتى تدل على التفصيل من جهة ماذا؟ من جهة المشهود له، لا التفصيل من جهة المشهود به. هل فيها دلالة على ذلك؟ ثم يقول ليس فيها دلالة على ذلك، هي لا تدل على عدم قبول شهادة العبد لمواليه حتى تكون مفصلة بين شهادة لمواليه فلا تقبل وشهادة لغير مواليه فتقبل بالقيد اللي ذكر فيها، فتكون مفصلة بلحاظ المشهود له. يقول هو لا، ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي فقط تدل على قبول شهادة العبد لغير مواليه في ماذا؟ في الدين وفي الشيء اليسير، وليس فيها دلالة على عدم قبول شهادة العبد لمواليه، ليس فيها دلالة على ذلك. لماذا؟ يقول باعتبار أنه لا مفهوم له، هو على السائل سأل عن شهادة العبد لغير مواليه، سأل عن شهادة العبد لغير مواليه، فالإمام هنا جاب على طريق السؤال أن شهادة العبد غير مواليه مقبولة في خصوص ماذا؟ في الدين وفي الشيء اليسير. هذا جواب. ما نقدر نستفيد من هذه العبارة أن شهادة العبد لمواليه ليست ماذا؟ ليست مقبولة حتى تكون دالة على التفصيل بلحاظ المشهود له كما ذكر. ولذا هي ليس فيها دلالة على التفصيل بحال المشهود له. نعم فيها دلالة على قبول شهادة العبد فقط في خصوص الشيء اليسير والدين، وهذا يقول لا يمكن الالتزام به لأنه لا قائل به من أصحابنا، وحينئذ يقول يتعين أن تحمل الرواية على التقية، وبذلك أسقطها عن الاعتبار من حيث الدلالة. الذي يمكن أن يقال في مقام التعليق على هذا الكلام هو أن الرواية فيها تفصيلان أو يفهم منها تفصيلان. التفصيل الأول هو التفصيل بلحاظ المشهود فيه، المشهود ما يشهد فيه العبد، المشهود فيه، وهو عبارة عن ماذا؟ تفصيل بين الدين والشيء اليسير من جهة، وبين ماذا؟ وبين غيرهما من جهة ماذا؟ من جهة أخرى. هذا المشهود به تفصل فيه الرواية. هناك تفصيل آخر نقول يفهم من الرواية، وهو التفصيل بلحاظ المشهود له، بلحاظ المشهود له. وهذا الفهم وإن كان سيد ماتن لا يفهمه لا يقبل به، نفهمه باعتبار أن الرواية فيها ظهور عرفي في أن السائل فارغ عن ماذا؟ عن عدم قبول الشهادة إذا شهد علما بمواليه، فارغ عن هذا، وإنما هو يسأل عن ماذا؟ عن قبول الشهادة لغير مواليه. أما شهادته لمواليه فأنه فارغ عن ماذا؟ عن عدم قبولها. اللي نقوله هو هذا، أن الرواية فيها ظهور في الفراغ عن عدم قبول الشهادة للموالي، وهذا الظهور والفراغ وإن كان موجود عند السائل لكن الإمام لم يرجع عنه. ومن هنا نستفيد أن الرواية مفصلة بلحاظ المشهود لا. بعبارة أكثر وضوح نقدر نقول هو أن الرواية فيها ظهور في أن السائل حكم الشهادة العبد لمواليه واضح حده، واضح حده، بدليل أنه سأل عن ماذا؟ عن خصوص شهادة العبد لغير مواليه، كأن شهادة العبد لمواليه أمر واضح عنده، واضح عنده. حينئذ نجي إلى هذا الحكم الواضح عنده المسلم عنده، ما هو؟ هل هو عدم النفوذ أو النفوذ؟ احتمال أن يكون حكم الشهادة لمواليه هو النفوذ بعيد جدا، بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ لأنه لو كانت الشهادة العبد لمولاه وهي موضع تهمة وموضع اتهام، لو كان عنده واضحا ومقبولا ونافذ هذه الشهادة لما سأل عن ماذا؟ عن حكم شهادة العبد لغير ماذا؟ لغير مواليه، لما سأل عن ذلك، لأنه تنتفي التهمة هناك بينما التهمة موجودة في ماذا؟ في شهادته لمواليه. فهذا يبعد افتراض أن الحكم الواضح عند السائل هو عبارة عن النفوذ، نفوذ الشهادة، فيتعين أن يكون الحكم الواضح عند السائل هو عبارة عن عدم النفوذ، فارغ عن ماذا؟ واللي قلنا أنه ظاهر الرواية الفراغ عن ماذا؟ عن عدم قبول الشهادة، شهادة العبد لغير مواليه، وفارغ عن هذا الشيء. وكما قلنا أن هذا لم يرد عنه الإمام، ويثبت بذلك التفصيل، أن الرواية ظاهرة التفصيل بين الشهادة لمواليه فلا تقبل، وبين الشهادة لغير مواليه فتقبل بهذه الحدود. إذن الرواية فيها تفصيلان، فيها دلالة على وجود تفصيلين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا المدلول. زين، السيد الماتن ما ذكر من أن الجملة لا مفهوم لها، لا مفهوم للجملة، ولذا أنكر دلالتها على عدم قبول شهادة العبد لمواليه، لا ما به دلالة على هذا، فلا تدل على التفصيل. لعله كان ناظر إلى هاي الجهة، إلى أن القيد اللي يفهم من التفصيل ذكر في كلام السائل لا في كلام الإمام، وهذا صحيح. في الرواية القيد ذكر في كلام السائل، لأن السائل هو الذي قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه، هذا قيد لغير مواليه، مذكور في ماذا؟ مذكور في كلام السائل لا في كلام الإمام. وإذا كان مذكور في كلام السائل فإحنا من بعد ما نقدر نفهم من التفصيل عند الإمام، ما نقدر نفهم أن التفصيل عند الإمام، وإنما عندما يكون القيد واقع في كلام الإمام نقدر نفهم منه شنو تفصيل. لعل السيد الماتن يريد أن يقول هذا، أو لعله ناظر إلى أنه هذا لا يدخل في أحد ما يدل على المفاهيم من الواص أو الكذا، هو قيد، والقيد ليس مطلق القيد يدل على الانتفاء عند الانتفاء، بعد إذا انتفى لغير مواليه وحل بدلها لمواليه ينتفي شنو؟ ينتفي نفوذ الشهادة، ينتفي قبول الشهادة، فيثبت شنو؟ عدم قبول الشهادة إذا كان لمواليه. فهو إما أن ينكر المفهوم باعتبار أن القيد واقع في كلام السائل لا في كلام الإمام، وإما أن ينكر المفهوم باعتبار أنه على أفضل التقادير هو مفهوم واصل، مثلا مفهوم الوصل نقول به. أقول أن هذا الكلام ليس هو المقصود، هو الأول، المقصود أن القيد ذكر في كلام السائل، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن فهمنا من السؤال وفراغ السائل عن ماذا؟ عن عدم نفوذ شهادة العبد المن لمواليه، وبضميمة عدم الرد المستكشف منه الإمضاء استكشفنا ماذا؟ أن الحكم الشرعي هو هذا، أن الحكم الشرعي هو التفصيل بين شهادة العبد لمواليه فلا تقبل، وبين شهادته لغير مواليه فتقبل. هذا هو الذي نفهمه من هذه الرواية، ومن هنا نقول لا بأس بدلالة هذه الرواية على ماذا؟ على التفصيل المذكور. يمكن أن يستدل على هذا التفصيل بدليل آخر، بدليل آخر غير هذا الدليل على هذا التفصيل، والدليل الآخر هو الرواية المتقدمة سابقا وهي معتبرة السكوني لقرناها في هذا الدرس، لمقرنا علقنا عليها، اللي هي الحديث 13 في الباب 23. في معتبرة السكوني ورد في غيرها أن الإمام كان ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شنو شهادته، أن العبد إذا أعتق لموضع الشهادة يعني أعتق لأجل أن يشهد لا تجوز شهادته، لا تقبل شهادته. قلنا سابقا بأن المقصود أعتق لموضع الشهادة، يعني الظاهر منها، الظاهر منها هو أنه أعتق لكي يشهد لمولاه، أعتق لكي يشهد لمولاه، لأن هاي هو الحالة العادية المتعارفة، أن العبد المولى يعتق عبده مو لكي يشهد لغيره، الحالات كلش نادرة جدا، وإنما يعتق عبده لكي يشهد له. فإذا حملناها على ذلك حينئذ تكون دليل على التفصيل، بمعنى أنها تقول أن العبد إذا أعتق لأجل أن يشهد لمولاه لا تقبل شهادته حتى بعد عتقه. إذا ما ظنك بشهادته لمولاه قبل شنو؟ قبل عتقه. من باب أولى أن شنو؟ أن لا يكون تكون شهادته مقبولة. إذا قبول شهادة العابد لمولاه هذا موضع تهمة، ولا تقبل شهادته حتى إذا بعد العتق، إذا أعتق لكي يشهد المن لمولاه. إذن العابد قبل عتقه شهادته لمولاه أيضا لا تكون ماذا؟ مقبولة. فإذا ضمننا إلى ذلك الأدلة المطلقة الدالة على قبول شهادة العابد، الدالة على قبول شهادة العابد، وقيدناها بهذه الرواية الدالة على عدم قبول شهادته لمولاه، أنتج هذا ماذا؟ التفصيل، أنتج هذا التفصيل. هذه الرواية في مقابل الطائفة الأولى الدالة على القبول مطلقا، هاي على القبول مطلقا لابد أن نرفع يد عنها بمقدار ما تدل عليها هذه الرواية، وما تدل عليها الرواية هو ماذا؟ هو عدم قبول شهادة العبد إذا شهد لمواليه، وهذا ينتج التفصيل. إذا شهد لغير مواليه تقبل شهادته تمسكا بالأدلة المطلقة الأولى الطائفة الأولى، وأما إذا شهد المواليد فلا تقبل شهادته عملا بهذه الروايات. إذن هناك روايتان تدلان على هذا التفصيل. الشيء الذي نذكره الآن آخر ما نذكره هو هذا، هو أن هذا التفصيل دي مشكلة، مشكلته في الشق الثاني منا. الشق الأول ما في مشكلة، الشق الأول يقول بأنه لا تقبل شهادة العابد إذا شهد لمواليه. الشق الثاني يقول تقبل شهادة العابد إذا شهد لغير مواليه. هذا الشق الثاني إطلاقه، مقتضى إطلاقه هو أن شهادة العابد تقبل إذا شهد لغير مواليه ولو على مواليه. مقتضى إطلاقه أن العبد عندما يشهد لغير مولاه تقبل شهادته، ومقتضى إطلاقه أن تقبل شهادته سواء كان على شخص آخر أو كان على من؟ على مولاه، تقبل شهادته لغير مواليه مطلقا. هذا الإطلاق إنما نستطيع أن نلتزم به، هذا مبني على المسألة الآتية لشيء قاله السيد الماتن وكالاستثناء مما ذكره، وهو أنه هل تقبل شهادة العبد على مولاه؟ هذا فيها كلام، هذا فيها كلام. إذا التزمنا بقبول شهادة العبد على مولاه نلتزم بإطلاق الشق الثاني في هذا التفصيل. ولا ما نفهم أول تجمع سيد ما تنتزم تقبل شهادته على مولاه، أيضا لمولاه وعلى مولاه ولغيره وعلى غيره مطلقا تقبل شهادته، فنلتزم بالشق الثاني على إطلاقه. هذا سيأتي تحقيقه في هذه المسألة. الشيء اللي يبقى في هذا التفصيل هو أنه قد يقال لأن هذا ليس تفصيل في المسألة، ليس تفصيل في المسألة، وإنما هذا في روحه يرجع إلى القول الأول، خلنا نسميه القول الأول، يعني هو عبارة عن الالتزام بالنفوذ مطلقا. هذا عبارة عن أن شهادة العبد مقبولة مطلقا، مطلقا مقبولة. لماذا؟ لأنه يظهر من هذا الحديث أن عدم قبول شهادة العبد إذا شهد لمواليه ليس لكونه عبدا، ليس لكونه عبدا ورقا، ولذا قبل شهادته في سائر الموارد الأخرى، وإنما لا تقبل شهادته إذا شهد لمواليه لأنه موضع شنو شهد القريال؟ موضع تهمان، لأنه يكون موضع ماذا؟ موضع تهمان. يشهد لمولاه هذا كالتابع كالخادم كالأجير، كل موضع تهمه، ولأنه موضع تهمه ردت شهادته. إذا اتهمنا من هذه الأدلة هذا فنذهب المعنى أن العبد بما هو عبد تقبل شهادته، أن العبد بما هو عبد تقبل شهادة، ماكو مشكلة بيها من حيث كون عبد. نعم إذا 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 اختلت شرائط أخرى في شهادة قبول شهادة العبد لا نقبل شهادته، كما إذا كان العبد فاسقا لا نقبل شهادته، لا نقبل شهادة لأنه فاسق ليس عادل. لكن هذا لا يعني أنه ماذا أن نقول أن العبد لا نقبل شهادته، لا العبد نقبل شهادته مطلقا. فالحوار قد نقبل شهادته مطلقا، لكنه إذا كان غير عادل لا نقبل شهادته. العبد أيضا إذا كان نقبل شهادته مطلقا وبلا تفصيل، لكن هذا لا ينافي أنه إذا كان متهما، وقلنا طبعا وقلنا هذا السيد تحقيقا مؤخرين البحث به، وقلنا بأن عدم التهمة واحدة من الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في الشاهد. حينئذ اختلال هذا الشرط هي اختلال شرط العدالة، ولا يعني ماذا أن العبد لا تقبل شهادته، بل تقبل شهادته مطلقا، لكن عند اختلال أحد الشرائط لا تقبل شهادته. فهو في روحه يرجع إلى القول بقبول شهادة العبد مطلقا. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.